إسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. بشمشي وبعد شوية وفيت فما دونك بشي يكون معنا أندري أبو معشلين في المباشر غابيدمون من الغربي آخر تطورت في الحرب وكي كونفونشيني مع أندري أبو معشل.
صباح النور وسيم. دونك اخر الاخبار ترجع لسعر برميل النفط بيان ايفيدامون في علاقه بالطاقه ومضيق هرمز. باغ اكزومبل كانت الانباء الكويتيه تقول اللي سعر برميل النفط الكويتي ارتفع ب 8.25 دولار الى دونك يوصل المعدل السعر نتاعو 116.80 سنت. دونك هذايا بالنسبه للنفط الكويتي. سينو اذا كان نشوفوا الانعكاسات نتاع شركات الطاقه وما يحدث في تشيكيا ورومانيا، فإن الحكومة التشيكية باغ اكزومبل أعلنت أنها باش تمنع شركات الطاقة من تحقيق أرباح مفرطة من الوقود مع ارتفاع الأسعار بسبب الحرب، وقالت أنه اعتبارا من نهار 8 أفريل لن يسمح للشركات بتحقيق ربح يزيد على 2.5 كورونا، يعني نحكي على 0.12 دولار للتر الواحد من النفط، وخفض ضريبة الإنتاج على الديزل بمقدار 2.35 كورونا لكل لتر من 9.95 كورونا حاليا. هذايا بالنسبه لتشيكيا ورومانيا باغ اكزومبل في محاوله لانه كما قلنا تمنع شركات الطاقه من تحقيق ارباح مفرطه.
شكرا لك من الغربي كالعاده الاولويه لك في اي تطورات. حبينا نسلط الضوء على التداعيات الاقتصاديه للحرب اونفونشيني على الجانب العسكري والاستراتيجي واللي فيه تطورات كبيره. اندري ابو معشا ضيفنا في ربط مباشر من لبنان. صباح خير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام، برنامج اكسبريسو. صباح خير.
صباح الخير لكل المستمعين الكرام.
شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح. هل ممكن أن نقول أن الحرب معناتها في الأيام الأخيرة صار فيها منعرج تاريخي استراتيجي وأيضا تكنولوجي بظهور معناتها أسلحة جديدة وبالتحديد صاروخ جديد لدخل الحرب، وهل الآن يمكن أن نقول يمكن أن نقدر حجم ممكن الترسانة العسكرية إيران وأيضا لأمريكا وغيره؟ لأنه اليوم الحديث هل عمليا وحسابيا الحرب ممكن أن نتوقع نهاية الحرب حسابيا بأنه بدينا نفهم تقريبا كم ما هي إمكانيات الحربية لإيران مثلا وغيره، ونشوفه مش كما عدد الصواريخ اللي تم استعمالها في الأيام الأولى الحرب كما الآن حتى في بعض الحالات صارت يوم بعد يوم أو وبقلة، هل هي ممكن أكثر دقة أيضا الحرب؟ هذا موضوع تاني. فهذا كله عديد التساؤلات، حبينا يكون معنا معناتها مختص في هذا الشأن وممكن يعطينا قراءة صحيحة اللي ممكن نفهم بها شنو تداعيات الحرب في الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة هل ما زالت باش تطول أكثر ولا لا؟
تحية لك كل مستمعين الكرام. طبعا تحاول إيران إطالة أمد المعركة الصمود وإظهار أنها قادرة لازالت على الاشتباك، يعني مجرد الاشتباك هو يعتبر حرمان أمريكا من تحقيق أو إسرائيل حرمان أمريكا من تحقيق الهدف بأنه استطاع تدمير كل القدرات الصاروخية لإيران. يعني يكفي أن تستمر إيران بإطلاق الصواريخ بمعزل عن العدد وبمعزل عن الماديات، هذا يثبت أن كل من أمريكا وإيران أمريكا وإسرائيل لم يستطيعا تحقيق هذا الهدف. هلأ بالنسبة طبعا استطاعت أمريكا وإسرائيل تدمير قسم كبير من المخزون الاستراتيجي للصواريخ. هناك مخازن مخبأة داخل الجبال وداخل الأنفاق لم يتم الوصول إليها بعد. إنما الموضوع في نهاية الحرب هو في يد رئيس ترامب، وأعلن أنه خلال أسبوعين سينهي هذه الحرب. إنما الإشكالية هي بهذه المقاربة الارتجالية. يعني نحن نعلم أن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة التي صدرت مطلع هذا العام ورد فيها أن بالنسبة لإيران لم تعد تشكل أي تهديد كارثي على الولايات المتحدة. اثنين، ستبقى أمريكا تتعاطى مع الشرق الأوسط بمدى حرية الملاحة، يعني طالما حرية الملاحة مؤمنة لا يوجد أي مشكلة لدى الولايات المتحدة. لذلك الانخراط الأمريكي بالحرب جاء بالتماهي مع الأهداف الإسرائيلية بإيران، وهي يعني لا تريد أن يكون الملف النووي، تمتلك قدرات على إنتاج أسلحة نووية أو تدمير القدرات الصاروخية، وهذا على عكس الأهداف الأمريكية. لذلك نرى اليوم أن هناك تخبط بما ستؤول إليه نهاية هذا الحرب. يعني عندما يقول الرئيس ترامب أنا سأخرج من المعركة وسأدع الاتحاد الأوروبي أو المعنيين بالنفط المنطقة الشرق الأوسط هم يأتون ويفتحون المضيق، معناته ستنتهي الحرب وستكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مما يعني أنه أمريكا لم تحقق النصر الذي تريده أو أنه إسرائيل لم تستطع تحقيق الأهداف. وهذه معضلة أساسية بالمقاربة، يعني لا هناك لم تكن الأهداف الأساسية متطابقة، لم الغايات النهائية غير متطابقة اليوم. يعني هل ستنتهي الحرب باتفاقية سلام متوازنة ما بين الطرفين، أم ستنتهي باستسلام إيران، أم ستكون حرب استنزاف تستمر فيها إيران بقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، سيطرة قدرتها على إطلاق الصواريخ، ويكون الموضوع وكأنه برمته من الأساس أوجد الرئيس ترامب حالة من التصدع في الشرق الأوسط هي لم تكن قائمة بالسابق. كل هذا برأيي أنا سيدفع باتجاه قيام تحالف أوروبي عربي خاصة مع دول الخليج العربي لتشكيل قوة عسكرية لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، وليس قوة عسكرية لمواجهة إيران أو لقيام حرب على إيران. يعني مفهوم العمل من خلال النظام الدولي من خلال مجلس الأمن أو من خلال الأمم المتحدة أو قوة متعددة الجنسيات تكون تعمل بالمضيق الهرمز بالتعاون مع إيران. يعني اليوم من يحتاج للنفط هي الاتحاد الأوروبي، قادر الاتحاد الأوروبي اليوم على إعادة إنتاج اتفاق مع إيران يقضي بوقف التخصيب ووقف ضبط البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز على قاعدة أنه تسهيل عملية التبادل بالغاز والنفط. هذا ممكن، يعني بظل الموقف الأمريكي المتعجرف إذا أراد أنه يمكنكم الذهاب والحصول على النفط، يمكنهم الذهاب والحصول على النفط وعقد اتفاق مقبول على قاعدة أن تحترم إيران سيادة الدول العربية. يعني الدور الإيراني يتم ضبطه بشكل أنه يحترم أمن المنطقة، يفتح حرية الملاحة أمام المضيق، وبالتالي يتم رفع العقوبات عن إيران وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بالسابق. أنا هذا باعتقادي ستقول إليه الأمور.
واضح. بالنسبة كما كنت أقول دونك آخر التطورات في الأسلحة أندري أبو ماشر، هل تحول معناتها استراتيجي بالنسبة للحرب هذه ولا ما يعملش تغيير كبير، فقط ممكن مرور إلى أسلحة أخرى لأنه تم استنفاد أسلحة كانت محبذة في الفترة الأولى من الحرب هذه؟ كيفاش نفسروا هل في دالة وضحاها معناتها دخول صواريخ لم يتم استعمالها من قبل معناتها مثلا؟
طبعا احنا شاهدنا انه تحول بارز بموضوع الصواريخ الباليستية لجهة المدى، وقد شاهدنا ان استطاعت ايران بلوغ مديات تصل الى 4000 كيلومتر من خلال استهداف جزيرة دييغو غارسيا. وهذا المدى، يعني إذا أخذنا 4000 كيلومتر وأطلقنا شعاع دائري، هذا الشعاع الدائري يصل إلى قلب الاتحاد الأوروبي، وهو ما يحاول الرئيس ترامب ورئيس نتنياهو القول أنه فيما لو امتلكت القدرات النووية أو الذخيرة النووية ممكن تهديد قلب الاتحاد الأوروبي بهذه الأسلحة. عم نحكي نتكلم عن المدى، وهذا تحول في القدرات الصاروخية. اثنين، نتكلم عن السرعات. يعني أظهرت الصواريخ المستخدمة أنها تمتلك سرعات فرط صوتية مما يحول دون إمكانية إسقاطها بالأنظمة الدفاع الصاروخي القائمة حاليا، وهي بالتالي السرعة تستطيع السماح بإصابة أهداف، وهذا ما كنا نراه بإمكانية استهداف الإسرائيل. يعني أنه بعض الأهداف تم إصابتها بسبب أن هذه الصواريخ هي فرط صوتية. هناك أيضا تحول في الحشوة المتفجرة، يعني بعدم بموضوع الرأس المتفجر يتم اليوم استبداله بقذائف عنقودية. يعني أصبح الرأس المتفجر هو بحد ذاته يحتوي على عدة حشوات متفجرة، هي ضمن شكل القنابل العنقودية أو القذائف التي تنفجر بالجو وتتشظى وتؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من الإصابة. هذا أيضا تحول في هذه القدرات الصاروخية. كل ما يمكن قوله اليوم أن إيران تعتمد سياسة منضبطة في التدرج باستخدام هذه الصواريخ، مما يجعل الغموض الاستراتيجي ليلعب لمصلحتها بأنه لا يعلم الخصم ما هي التكنولوجيا التي يمكن لإيران استخدامها، وهي كل فترة تظهر عن قدرات متقدمة. لا أحد يعلم عدد وحجم هذه الصواريخ، مما يجعل من قدرة التحكم بمآلات الأمور صعب جدا. يعني اليوم القول أنه هل يستطيع الرئيس ترامب خلال أسبوعين إنهاء ما لم يستطع إنهاءه بشهاب، هذا الأمر لا زال بحاجة. يعني الأيام هي ستحسم إذا فعلا استطاعت أمريكا وإسرائيل تدمير كل القدرات الصاروخية، أو إذا ما كانت تمتلك إيران قدرات صاروخية قادرة للاشتباك فيها. الملفت، وهذا يجب الإضاءة عليه، أن استطاعت أمريكا وإسرائيل تدمير قدرات الدفاع الصاروخي لدى إيران، إنما هذا مستغرب بعض الشيء. يعني كيف يمكن المحافظة على قدرات باليستية للاشتباك البعيد المدى ولا يوجد قدرات صاروخية للدفاع الصاروخي لحماية الأجواء الإيرانية أو لحماية المراكز الهامة؟ النقطة الثالثة الجوهرية، وهي ما يتم الحديث عنه، هو محاولة القيام بعملية إنزال للاستيلاء على 450 كيلوغرام من اليوراريوم المخصب. باعتقادي هذا جوهر المعركة اليوم، وفيما لو استطاعت أمريكا وإسرائيل تنفيذ هذه العملية، يمكن القول أنه الطرفين حققا نصرا حاسما، وهذا يمكن أن يساعد على تحقيق الإكزيت استراتيجي أو استراتيجية الخروج من حالة الاستنزاف التي نراها اليوم.
واضح. شو ننتظره في الأسابيع القادمة؟ هل هي أسابيع أم أيام أو أشهر؟ ولا إلى حد الآن حتى شخص ما ينجم يتوقع وقتاش نهاية الحرب ويتوقع شنو بش يكون مقالها في الفترة القادمة؟
طبعا هناك حتمية بانتهاء الصراع، لا يمكن للصراع أن يستمر إلى ما لا شاء الله. يعني عندما يقول الرئيس ترامب أنه هناك أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، هذا يندرج حكما ضمن القانون الأمريكي الذي لا يجيز للرئيس الأمريكي خوض حرب من دون العودة إلى الكونغرس الحصول على موافقة، وهذه تحتاج لديه 60 يوم لإنهاء الحرب قبل العودة إلى الكونغرس. وهو يعلم جيدا أن إذا ذهب إلى الكونغرس لن يحصل على ما يريد بسبب الأخطاء التي تكلمنا عنها بالأساس. يعني لم يكن هناك خطر داهم من إيران على الولايات المتحدة لإقناع الكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي أن هذه المعركة هي معركة ترتبط مصالح الأمن القومي. لذلك حكما ستنتهي بعد أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، وبالحد الأقصى 60 يوم من تاريخ انطلاقه، يعني عم نحكي 2 إلى 3 مايو ستنتهي هذه المعركة. إنما لا يمكن للرئيس الأمريكي القبول بالخسارة أو بالهزيمة. لذلك عليه خلال الأسابيع أن يظهر أنه أنجز نصرا ما لغاية تاريخه، مع كل خطاب يقوم به الرئيس أنه نحن حققنا ودمرنا. صحيح، فإنما إذا أردت القول أنك حققت نصر حاسم، النصر الحاسم لا يتحقق إلا باستسلام الخصم والإعلان أنه هو خلص أعلن رغبته بوقف الحرب والذهاب إلى توقيع اتفاقية استسلام. لذلك من المتوقع أن تكون هذه الأيام القادمة هي حاسمة وتدفع باتجاه عمليات عسكرية أكثر عنفا وأكثر دموية وأكثر تأثيرا لمحاولة إقناع الخصم، وهو أنا نقول أن بالنسبة لأمريكا هو إيران، للقبول بنتائج الهزيمة. وهذا من الصعب تحقيقه إلا إذا قلنا نحن استطاع تنفيذ عملية إغارة والاستحصال على اليورانيوم المخصب، أو إذا تم استخدام أسلحة غير تقليدية مثل القنابل التكتية النووية التي تستطيع تحقيق دمار شامل، مما سيجعل من العبثية الاستمرار وقتل المزيد من الأبرياء في المنطقة. لذلك نحن أمام أيام عصيبة، إنما حكمة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة حد أقصى.
واضح السيد أندري أبو ماشر. فقط ملي مشينا نحكيو على المستقبل، خلينا نرجعوا للحاضر، ولكن الآن نحكيو شنو ننتظر في الساعات القادمة والتداعيات هذا الاقتصادية. نعرف اختصاصك عسكري، ولكن أكيد قاعد تشوف تداعيات اقتصادية خاصة مضيق هرمز، ولكن مش فقط مضيق هرمز. فشنو ننتظر من الساعات القادمة، وهل الجانب الاقتصادي هو اللي باش يحكم العقل وممكن في اقرب وقت معناتها تنتهي الحرب هذه؟
صحيح، هذا لما قلت انه راح سيكون هناك تحالف اوروبي مع دول.
سامحني أندري أبو ماشر، هو بالفم مثل بالفرنسيه، هو قالوا قبل محافظ البنك المركزي التونسي، قبل ما يكون محافظ كان في حوار سابق يقول معناتها لو باريل اغيت لو ميسيل، معناتها مش الحرب، يعني مش الميسيل ضد الميسيل وهو اللي باش يوقف الحرب، ولكن الباريل هو اللي يعني بطريقه اخرى يعني العقل يرجع لك الواقع الاقتصادي والتداعيات. يعني في فتره ما كل الناس باش تتفق وتقول ستوب، يعني ممكن ما نعرفش يعني. فحبيت ندخل شويه جانب اقتصادي في تحليلك العسكري.
طبعا نختم طبعاً بالنقطه. خليني نزيد على هالشيء. يعني اليوم الصراع هو بجوهره اقتصادي.
ما عادش اسمع فيك أندري أبو ماشر، قطع الخط. نعرفش كان ممكن نعودو نتصلوا به، ولا نمشي ممكن مع فاصل موعد الأخبار ثم رجع معنا في المباشر. ألو، لا به أندري أبو ماشر معنا، به خلينا نمشي وفاصل موعد الأخبار ثم راجعين مع أندري أبو ماشر. إكسبريسو. شكرا لك أسامة سوين. نمشي وتوتسويت في المباشر مع أندري أبو ماشر. خلينا نختموا بسؤالنا. تحية لكل مستمعينا. دونك رجع معنا عسكري سابق، شان سابق الجيش اللبناني، معنا في ربط مباشر من بيروت. نجدد لك التحية أندري أبو ماشر، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام.
تحية لك واعتذر على الانقطاع الاتصال.
نذكر مستمعينا اللي تحكوا بنا الان بالسؤال بعجالة. دونك السؤال في ما يخص تداعيات الحرب واليوم، وكنت حتى ذكرت معناتها تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي، هو استاذ اقتصاد واختصاصه الطاقة، فيقول يوقف الميسيل كان البرميل يعني البريل. يعني اليوم في لفت نظر انه ممكن الواقع الاقتصادي نجم يدخل فوق اي حاجة، حتى فوق واقع الحرب، ونجم معناتها يوقف الحرب هذه. ولكن لحد الآن نشوف تداعيات كبيرة، نشوفه في قرارات ما سبقناش شفناها إلا ممكن في وقت الكوفيد، ولكن هذا عشان الحرب اليوم متواصلة. فشنو هي التداعيات، شنو التداعيات الحينية الآن في الساعات والأيام القادمة للحرب، وهل يمكن أن العالم يتحمل الحرب هذه أكثر؟
طبعا كما تفضلت أنه بموضوع أنه البريل والميثيل، هذا صحيح، وانا رح ارجع اقول اكثر من هيك. اول شيء الحرب هي امتداد للسياسه بوسائل اخرى، يعني يجب ان تخدم الحرب الاهداف السياسيه. هلا اذا بنرجع للاهداف السياسيه، بطبيعه الصراع هو صراع اقتصادي اكثر ما انه هو صراع عسكري، بمعنى انه التهديد العسكري. يعني نحن بنعرف انه الشيء الوحيد اللي اقنع الولايات المتحده بالدخول بهذه المعركه هو الصراع على النفط ومحاوله تطويق الصين، يعني الاستيلاء على النفط البنزولي والسيطرة على النفط الإيراني، هو تمهيد للتحكم بأسعار النفط لتمكين الولايات المتحدة من السيطرة على التطور الاقتصادي الصيني، وهذه هي المواجهة الحقيقية. طبعا الصراع هو صراع اقتصادي، إنما المتضررين من هذا الصراع الاقتصادي بما يتعلق بالتكلفة المرتفعة لأسعار الطاقة، يعني هون ذكرت انه الاتحاد الاوروبي هو بالدرجه الاولى سيكون هو المحرك باتجاه انه وقف هذا التدهور بموضوع الحرب، لوقف موضوع التضخم، موضوع ارتفاع اسعار النفط والغاز والوقود، وبالتالي حصول ركود عالمي، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على اقتصاديات هذه الدول. سيكون هناك اضطراب بسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وارتفاع بالعوائد وكلفة الاقتراض. كل هذه حتم أن يجب أن يكون هناك عمل ما لوقف هذا التدهور. إنما الموضوع الأساسي هو احتمالية الخطر. يعني لا يجوز انه القول انه انا سانسحب من مضيق هرمز فليكم يقوم الاتحاد الاوروبي بفتح البلد. هذه وحدها لا تكفي. بقاء احتماليه الخطر هو يوازي قيمه الاغلاق. يعني لا يمكن لانه التحمل اي سفينه تعبر المضيق الهرمز من احتماليه ان تتعرض للاصابه. يعني اليوم اذا قررت الولايات المتحده فتح مضيق هرمز تستطيع فعل ذلك بقوه العمل العسكري، انما هل تستطيع ضمان امن الملاحه لمجرد فتح المضيق بقوه السلاح؟ هذا سؤال جوهري يحتاج للاجابه، لانه فتح المضيق شيء، ضمان امن الملاحه شيء اخر، وردع إيران عن تهديد أمن الملاحة هو شيء آخر كليا. لذلك الموضوع يحتاج إلى إعادة وضع ترتيب أمني في المنطقة في الخليج العربي لضمان أمن الملاحة، لضمان عدم اضطراب سلاسل الإمداد، لخفض تكلفة التأمين. يعني مجرد أنه مخاطر الحرب تزيد من المعاملات عمولات التأمين، وبالتالي سيتداعى ذلك على اقتصاديات الحرب. من المؤكد أن المرحلة القادمة سنشهد اضطراب وركود، وحتى لو أنه انتهت الحرب اليوم لن يكون الاقتصاد العالمي بمنأى عن تداعيات هذه الحرب لعقود قادمة، لأنها ستحتاج إلى إعادة النظر بالمنظومة الاقتصادية، وكيف أن المنظومة الاقتصادية توقفت لمجرد أن مضيق هرمز توقف عن العمل، وهذا سيؤدي إلى تغيير بمفهوم العلاقات الدولية الاقتصادية، سلاسل الإمداد، خطوط الإمداد، ما هي المناطق الأقل يعني اضطرابا، وسنشهد إعادة رسم للخريطة الجيوسياسية اقتصاديا، وكل ذلك على قاعدة أن أمن الطاقة هو جوهر كل هذا الموضوع.
واضح. أندريا أبو معشر، نشكرك على مداخلتك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريس. وفقط في الأخر سؤال ممكن خاص بلبنان، شو الوضع في لبنان الآن؟ لبنان اللي ديما نحسه لبنان هي اللي تدفع الثمن مهما كانت الحرب في المنطقة. معش كي نسمع فيها أندريا أبو معشر.
كان حاول رئيس الجمهورية الحكومة محاولة فرض منطق تحييد لبنان عن الصراع العربي الإسرائيلي أو العربي العربي حتى إذا أردت، إنما ذلك لم يحدث بفعل أن أعاد حزب الله وإيران إعادة ربط الساحات، وهناك تنسيق مباشر ما بين إيران وحزب الله لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. بمعزل عن نتيجة المعركة في إيران، لن يكون لهذه المعركة تأثير إذا أردت إيجابي على ما يحصل في لبنان، إلا إذا كان هناك اتفاقية سلام تفضي إلى إعادة ترتيب دور إيران في المنطقة وقطع التمويل عن الوحدات التي تقوم بتمويلها. إنما هنا النقطة الجوهرية هي ما تريده إسرائيل من جنوب لبنان. تريد إسرائيل من جنوب لبنان ضمان أمن المستوطنات، وهذا يختلف كليا عن المواجهة مع إيران. يعني المواجهة، التهديد النووي الإيراني لإسرائيل هو تهديد لعقود، يعني ليس قائما حاليا، ويمكن الاحتياط منه. أما بما يتعلق بالتهديد المباشر لحزب الله بما يتعلق بالصواريخ أو بالتسلل أو بالأنفاق أو بالصواريخ المضادة للدروع، هذا يحتاج للتعامل المباشر. لذلك المعركة في لبنان تختلف تكتيا وعملياتيا عن المعركة في إيران. لذلك حتى لو توقفت المعركة في إيران ستستمر في لبنان، لأنها ستحاول إسرائيل فرض واقع جديد. هو هذا ما قاله رئيس نتنياهو، يريد إحداث واقع جديد عسكري وسياسي، بشكل أنه لا يعود بإمكانية حزب الله استهداف المستوطنات شمال إسرائيل أو الحق ضرر بالجنود. إنما هذا من الصعب تحقيقه. يعني اليوم نحن ستستمر المعركة وسيبقى حزب الله قادر على إطلاق الصواريخ، قادر على تهديد القوى العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان. بمفهوم العمل العسكري، ستحاول إسرائيل بسط سيطرتها على كامل المنطقة جنوب الليطاني، وستنقسم المنطقة إلى قسمين: القسم التواجد العسكري المباشر، أي المنطقة اللي هي تمتد ما بين 0 و 8 كيلومتر عن شريط الحدودي، ومنطقة مضروبة بالنيران تصل إلى 12 أو 15 كيلومتر، وسيطرة جوية على كامل الحدود جنوب الليطاني، بشكل أنه لا يعود بإمكان حزب الله العودة إلى جنوب الليطاني أو تنفيذ عمليات أو تهديد أمن المستوطنات بشمال إسرائيل. للأسف المعركة في لبنان مستمرة وستبقى حرب الاستنزاف أبعد مما هو سيرتبط بالاتفاقية. هذا إذا قلنا أنه انتهت الأمور في الخليج العربي على قاعدة أنه بقاء الأمور على ما هي وكما كانت عليه بالسابق. أما إذا نحن ذهبنا إلى اتفاق واضح تلتزم به إيران، وقف التمويل، وقف الدعم الأزرع، وإلزام حزب الله بالالتزام بمسار لتسليم السلاح وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، يوازيه في نفس الوقت إلزام الولايات المتحدة لإسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، تحرير الأسرى، ضمان عدم الاعتداء، ضمان احترام سيادة لبنان، قد تكون الأمور إيجابية. ويمكن القول عندها أنه نحن تحولنا من حالة الصراع إلى حالة وقف إطلاق النار إلى حالة الحل المستدام لعقود قادمة.
شكرا لك أندريا أبو ماشا، تفاعلك معنا اليوم الصباح. تحية لك والشعب اللبناني وكل الناس اللي تعيش في واقع الواقع الحرب، وإن شاء الله ربي يفرجها وربي يرحم الناس اللي مات. شكرا لك، ربي يفرج على الجرحى. أيضا أقعدوا معنا مستمعينا فاصل، راجعين في برنامجكم إكسبريسو من الغرب التحقت بينا آخر الأخبار اللي جينا من المنطقة توت سويت في برنامجكم إكسبريسو.